الحمد لله رب العالمين، نحمده جل وعلا ونشكره ونثني عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، هذا اليوم آخر يوم للدرس في هذا المكان، ولعلهم ينقلون إلى مكان أوسع لنوسع على أخواتنا، بارك الله فيكم جميعا. لعلنا نبتدئ الدرس بقراءة شيء من الأحاديث من سنن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللمسلمين. قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في تقبيل الميت. قال: حدثنا محمد بن كثير قال: أنبأنا سفيان عن عاصم بن عبيد الله عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل عثمان بن مضعون وهو ميت حتى رأيت الدموع تسيل.
قول المؤلف: باب في تقبيل الميت، يعني هل هو من المباحات أو لا يجوز تقبيله. وأورد فيه حديث عائشة رضي الله عنها، وهو حديث قد اختلف أهل العلم فيه في تصحيحه وتضعيفه، وأكثر أهل الحديث على تضعيف هذا الخبر، وحكموا عليه بأنه من الأحاديث المنكرة لمخالفة راويه الضعيف لرواية من هو أوثق منه. فيه نسبة أو فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل عثمان ابن مضعون بعد موته، ولكن قد ورد في الصحيح أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته وقال: طبت حيا وميتا. فدل هذا على جواز التقبيل، خصوصا أن مثل هذا الفعل مما يتناقله الناس، ولم يرد إنكار لهذا الفعل في الزمان الأول. نعم.
قال رحمه الله: باب في الدفن بالليل. قال: حدثنا محمد بن حاتم بن بزيع قال: أنبأنا أبو نعيم عن محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار قال: أخبرني جابر بن عبد الله أو سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: رأى ناس نارا في المقبرة فأتوها، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبر، وإذا هو يقول: ناولوني صاحبكم، فإذا هو الرجل الذي كان يرفع صوته بالذكر.
قول المؤلف: باب الدفن بالليل، أي هل يجوز أن يقبر الموتى بالليل أو يقتصر الدفن بالنهار؟ وقد تقدم معنا من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه، وهو حديث جيد لإسناد. وذكرنا فيما مضى أن المعنى في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يجتمع الناس في الصلاة على الميت، فإنه كلما كثر عدد المصلين وكثر عدد الصفوف في الصلاة على الميت كان ذلك أدعى لأن يقبل ذلك الميت ويغفر له وتقبل دعوات المصلين له. وقد أورد المؤلف هنا حديث جابر بن عبد الله، وهو حديث ضعيف الإسناد، قال: رأى ناس نارا في المقبرة فأتوها، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبر، يعني أنه قد دخل في القبر، وإذا هو يقول: ناولوني صاحبكم، أي قربوه مني حتى أقوم بقبره وبتوسيده في لحده، فإذا هو الرجل الذي كان يرفع صوته بالذكر. وتقدم أن هذا الخبر ضعيف الإسناد. نعم.
قال رحمه الله: باب في الميت يحمل من أرض إلى أرض وكراهة ذلك. قال حدثنا محمد بن كثير قال أنبأنا سفيان عن الأسود بن قيس عن نبيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كنا حملنا القتل يوم أحد لندفنهم فجاء منادي النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم أن تدفنوا القتلى في مضاجعهم فرددناهم.
قول المؤلف في الميت يحمل أي ينقل من مكان إلى مكان، ومن ذلك السفر بالموتى. وأورد فيه حديث جابر بن عبد الله بإسناد ضعيف لحال نبيح العنزي قال كنا حملنا القتلى يوم أحد، يعني نقلناهم من مكان شهادتهم وموتهم إلى مكان آخر لندفنهم. فجاء منادي النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم أن تدفنوا القتلى في مضاجعهم، يعني في المواطن التي ماتوا فيها، فرددناهم. ولكن قد ورد في حديث عدد من الصحابة كسعد بن أبي وقاص وغيره أنهم نقلوا من مواطن إلى مواطن أخرى، بعضهم نقل من العقيق وبعضهم نقل من العالية فصلوا عليهم في المدينة. فاستدل بهذا على جواز نقل الموتى من مكان إلى مكان، خصوصا إذا كان فيه معنى اعتبره الشرع، كما لو كان هناك مسجد يؤمه الناس ويكثر فيه المصلون، أو أن يكون أكثر جماعته سيأتون إليه في المكان البعيد فيقرب إليهم من أجل ألا يشق بالمصلين، أو كما لو لم يكن في تلك البلد مقبرة فينقل إلى البلد التي فيها مقبرة وهكذا. نعم.
قال رحمه الله باب في الصف على الجنازة. قال حدثنا محمد بن عبيد قال أنبأنا حماد عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن مرثد اليزني عن مالك بن هبير رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من ميت يموت فيصلي عليه ثلاثة صفوف من المسلمين إلا أوجب. قال فكان مالك إذا استقل أهل الجنازة جزأهم ثلاثة صفوف للحديث.
قال باب في الصف على الجنازة، أي هل يستحب أن يعدد الصفوف على الجنازة وهل يكون لذلك مزية أو لا؟ والصف لا يشترط فيه أن يكتمل حتى يصفى في الصف الآخر في صلاة الجنازة، فإذا روي أن الناس قلة فجزئوا ولو لم يكن في كل صف إلا العدد القليل رغبة في الأجر والثواب. وقد أورد المؤلف في هذا الباب حديث مالك بن هبيرة، وهو حديث ضعيف الإسناد، في إسناده محمد بن إسحاق وهو مدلس وقد عنعن وقد تكلم في بعض رواته كمرثد. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من ميت، وهذا يشمل الذكر والأنثى والصغير والكبير، يموت فيصلي عليه ثلاثة صفوف من المسلمين إلا أوجب، أي سمع الله دعواتهم له وغفر الله له استجابة لدعائهم. فكان مالك بن هبيرة يفعل ذلك، فإذا استقل يعني إذا رآهم قلة ولم يكن هناك عدد كثير جزأهم ثلاثة صفوف. نعم. وقد ورد في بعض الأحاديث أنه ما من ميت يصلي عليه مئة إلا غفر له، وفي حديث ما من ميت يصلي عليه أربعون إلا شفعهم الله فيه. نعم.
قال رحمه الله باب اتباع النساء الجنائز. قال حدثنا سليمان بن حرب قال أنبأنا حماد عن أيوب عن حفصة عن أم عطية رضي الله عنها قالت نهينا أن نتبع الجنائز ولم يعزم علينا.
قول المؤلف باب اتباع النساء للجنائز أي ذهابهن مع الجنائز وتشييع الجنازة في طريقها إلى المقبرة. وقد أورد المؤلف في هذا الباب حديث أم عطية وهو حديث صحيح، قد أخرجه البخاري في صحيحه أنها قالت نهينا، والأصل في النهي أن يدل على التحريم والمنع. أن نتبع أو أن نتبع الجنائز أي أن نسير معها، قالت ولم يعزم علينا، فهذا فهم منها رضي الله عنها. والأصل في النهي كما تقدم أنه على المنع والتحريم، ولذلك ذهب كثير من أهل العلم إلى المنع من اتباع النساء للجنائز، ورأوا أن ذلك خاص بالرجال، وسدلوا عليه بأنه هو الفعل الذي كان الناس يفعلونه في عهد النبوة. ولذا فإن الأظهر هو القول بمنع اتباع النساء للجنائز، لأن الأصل في النهي كما تقدم هو التحريم. نعم.
صلى الله عليكم. قال: باب فضل الصلاة على الجنازة وتشييعها. قال: حدثنا مسدد قال أنبأنا سفيان عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه يرويه قال: من تبع جنازة فصلى عليها فله قيراط، ومن تبعها حتى يفرغ منها فله قيراطان، أصغرهما مثل أحد أو أحدهما مثل أحد. قال: حدثنا هارون بن عبد الله وعبد الرحمن بن حسين الهروي قال أنبأنا المقرئ قال: حدثنا حيوة قال: حدثني أبو صخر وهو حميد بن زياد أن يزيد بن عبد الله بن قصيت حدثه أن داود بن عامر بن سعد بن أبي وقاص حدثه عن أبيه أنه كان عند ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما إذ طلع خباب صاحب المقصورة فقال: يا عبد الله بن عمر، ألا تسمع ما يقول أبو هريرة؟ يقول: إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خرج مع جنازة من بيتها وصلى عليها، فذكر معنى حديث سفيان، فأرسل ابن عمر إلى عائشة رضي الله عنهم فقالت: صدق أبو هريرة. قال: حدثنا الوليد بن شجاع السكوني قال أنبأنا ابن وهب قال أخبرني أبو صخر عن شريك بن عبد الله ابن أبي نمر عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعوا فيه.
قول المؤلف: باب فضل الصلاة على الجنازة، أي ما الذي رتب من الأجر والثواب على فعل الصلاة على جنائز المسلمين، وكذلك ماذا رتب من الأجر والثواب على تشييع الجنازة. وتشييعها المراد به الذهاب مع الجنازة حتى تدفن. ثم أورد من حديث أبي هريرة بإسناد صحيح وهو حديث متفق عليه قال: من تبع جنازة أي سار معها فصلى عليها أي أدى صلاة الجنازة فله قيراط. وقد اختلف العلماء في مقدار هذا القيراط، والحديث أشار إلى أنه إلى أنه مثل جبل أحد، وبعض أهل العلم قال بأنه يماثل جزءا من 24 جزءا من عمل ذلك الميت. وقال: ومن تبعها أي سار مع الجنازة حتى يفرغ منها أي تدفن فله قيراطان أصغرهما مثل أحد. ثم أورد المؤلف من حديث عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه عامر بن سعد بن أبي وقاص وهو من التابعين، وهو حديث صحيح قد أخرجه مسلم أنه كان عند ابن عمر بن الخطاب لعله عبد الله، قال: طلع خباب صاحب المقصورة رجل من التابعين، فقال: يا عبد الله بن عمر، ألا تسمع ما يقول أبو هريرة؟ كأنه يسأله ويستوثق منه عن صحة الخبر، إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خرج مع جنازة من بيتها وصلى عليها فله قراط، ومن تبعها حتى يفرغ منها فله قراطان. فقال ابن عمر: لم أسمع بهذا، وأرسله إلى عائشة ليستفصل منه ويتأكد من صحة هذا الخبر. فقالت عائشة رضي الله عنها: صدق أبو هريرة، يعني أنها أيضا سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال ابن عمر: لقد فرطنا في قراريط كثيرة. ثم أورد المؤلف من حديث ابن عباس بإسناد حسن قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته أن يصلي على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا من أهل التوحيد إلا شفعوا فيه، أي قبلت شفاعتهم ودعواتهم التي دعوا بها لهذا الميت. وفي هذا دلالة على استحباب تكثير المصلين على الجنازة، وأن مما يستفيد منه الميت أن يكثر المصلون عليه، ليكون ذلك من أسباب قبول دعواتهم له وشفاعتهم فيه. نعم.
قال رحمه الله: باب في اتباع الميت بالنار. قال: حدثنا هارون بن عبد الله قال: أنبأنا عبد الصمد حاء وأنبأنا ابن المثنى قال: أنبأنا أبو داود قال: أنبأنا حرب يعني ابن شداد قال: حدثنا يحيى قال حدثني باب بن عمير قال: حدثني رجل من أهل المدينة عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتبع الجنازة بصوت ولا نار. قال أبو داود: زاد هارون: ولا يمشى بين يديها.
هذا الخبر مجهول الإسناد، في رواته مجاهيل، فيه ضعف، وأورده وقوله هنا: لا تتبع الجنازة بصوت، لأنهم في الجاهلية كانوا يرفعون الصوت مع الجنازة ويعلونه تحسفا على وفاته وتأسفا في ذلك، وهكذا كانوا يتبعون معه نار من أجل أن تشاهد ويعرف أن لصاحب الجنازة مكانة ومنزلة. وقوله ولا يمشى بين يديها فسره المؤلف بأن المراد به أن يسير بعض الناس أمام الجنازة شاقا ثوبه ومقطعا بعض ما يلبسه، فهذا كان من شأن أهل الجاهلية، ورفع الله جل وعلا عنا ذلك بفضله وإحسانه، فلم يعد يسار مع الجنائز بمثل هذا. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، كما نسأله جل وعلا صلاحا لقلوبنا واستقامة لأحوالنا. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.